الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بمقدمة التفسير، قال: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضحكون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمر يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، يعني من أشرف علوم الحديث، لأنه لا يعرفه إلا جهابذة أهل هذا العلم، ولأنه أعلى مراتب العلماء فيه هم الذين يعرفونه، فلا يعرفه إلا من رسخ في هذا العلم رسوخا عظيما، فهو يحتاج إلى جمع الطرق ومعرفة الروايات وكذلك أحوال الرجال ومخارج الحديث وعدد روايات كل راوي وغير ذلك مما لا يعلمه إلا أهل الرسوخ في هذا العلم، فإن بعض أهل العلم رسخ في هذا الباب حتى أحصى أخطاء بعض الرواة يحصيها إحصاء، وهذا شيء ليس بالأمر السهل. قال: وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، يعني السبب ليس بخفي بل سبب ظاهر لكونه فيه مخالفة ظاهرة يعرفها عامة أهل العلم، لكن بعد ذلك من الذي يتجاسر ويجزم بأن هذه المخالفة خطأ من بعض الرواة؟ لا يستطيع أن يجزم بذلك ويعرفه إلا أهل الخبرة وأهل الاختصاص. قال: كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس تزوجها حلالا ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. عندي خطأ، عندكم ماذا مثل هذا؟ لتزوجها حلالا حراما، وفي الأول تزوج ميمونة وهو حلال. نعم، هذا الصواب، هذا الصواب. فصوروا تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، ثم بعدها رواية ابن عباس لتزوجها بدل حلالا حراما أو محرما. هذين المثالين مثل بهما رحمه الله تعالى في الكلام على الحديث المعل، وهذا الإعلال كما قلنا لا يعرف إلا جهابذة أهل هذا العلم. فحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا الحديث الصحيحين، وظاهر الحديث مخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المحرم لا ينكح ولا ينكح له. حديث من؟ حديث من هذا؟ حديث عثمان، فظاهره المخالفة. فلأجل هذا أشكل على بعض أهل العلم هذا الحديث، لكن العلماء الذين لهم معرفة بطرق الحديث ورواياته جزموا بأن هذا خطأ من عبد الله بن عباس، لأنه صح عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها وهو حلال، أي ليس بمحرم بل هو في حل، وروى ذلك الإمام مسلم في صحيحه، وأيد ذلك حديث أبي رافع ففي حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج ميمونة كذلك وهو حلال. قال: وكنت الرسول بينهما. والحديث صحيح كذلك، رواه أحمد والترمذي. فلهذا رجح العلماء حديث ميمونة على حديث ابن عباس، وأيده كذلك بحديث أبي رافع، أيد حديث ميمونة. وهذا يذكر العلماء في الترجيح بخبر صاحب القصة عن خبر غير صاحب القصة. فميمونة صاحبة القصة هي التي تزوجت، هي أعرف هل تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم وهي محرمة، أو تزوج وهو حلال وهي حلال. فما دام أخبر بذلك فقولها أرجح من قول ابن عباس. فكيف ينظر إلى ذلك أن هذا رافع يؤيد ميمونة رضي الله عنها ويقول أنه تزوجها، أي النبي عليه الصلاة والسلام وهو حلال، وكان الرسول بينهما. وهكذا المثال الثاني أنه صلى في البيت ركعتين، وهذا المثال يذكره العلماء كذلك في باب الترجيح إذا تعارض نفي وإثبات. فجاء هذا عن عبد الله بن عمر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في البيت، أي صلى داخل البيت داخل الكعبة. وجاء عن أسامة بن زيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي في البيت. وهذا جاء عن عبد الله بن عباس كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي في البيت. وهذا خطأ، بل الصواب رواية من روى أنه صلى في البيت. أولا على القاعدة: المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم. وثانيا لأنه روي عن أسامة نفسه في صحيح مسلم وعند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في البيت. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. وذكر حديث عبد الله بن عمر في قصة بلال ودخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البيت والصلاة في داخل البيت. وضوّر بعده باب الصلاة في الكعبة، ويريد بذلك يؤكد هذا المعنى، وأن هذا هو الصواب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بالبيت. فكيف عرف العلماء أن هذا هو الراجح؟ عرفوه بما علموا من الأدلة، من الروايات وجمع الروايات وتقديم الأصح منها، فعلموا ذلك أن هذا أثبت من هذا وهذا يقدم على هذا. قال: وإن كان بعض هذا يرجع إلى بعض القواعد الأصولية، لكن مراد المؤلف رحمه الله الإشارة إلى أن بعض الأحاديث التي ظاهرها صحة يجزم بأنها ليست صحيحة، إما ليست صحيحة من جهة الوقوع، ولو كانت صحيحة من جهة السند، مثل حديث ابن عباس. حديث ابن عباس صحيح إلى ابن عباس، لكنه خطأ، أخطأ فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه. قال: وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلم أن قول ابن عمر أنه اعتمر برجب مما وقع فيه الغلط. كذلك هذا وقع في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتبر أربع عمر، أي عمرات، وأحدها في رجب. وأخرج البخاري بعده وقبله حديث عائشة، وتخطئت عائشة لعبد الله بن عمر، من أن عبد الله بن عمر أخطأ في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتمر في رجب أبدا، بل كانت جميع عمره عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة. وهذا من حيث العموم ووقوع العمرة وأما من حيث التفصيل فبعضها ابتدأ أو فعلت بغير ذي القاعدة، لكن إنشاؤها كان بذي القاعدة. وما هي هذه العمر الأربع؟ مرة قريبا في كتاب الحج معنا. هاي إلياس، عمرة الحديبية كانت بذي القاعدة، عمرة القضاء كانت كذلك بذي القاعدة، عمرة الجعرانة كذلك كانت بذي القاعدة، وعمرة الحج وكانت كذلك بذي القاعدة، يعني ابتدأها في آخر ذي القاعدة، وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الرابع من ذي الحجة، يعني وصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، لكن ابتداؤها من ذي الحليفة كان في 26 ذي القاعدة، لأربعين بقينا من ذي القاعدة، يعني في 26 ذي القاعدة. فالحاصل مثل هذا كذلك لا يعرف إلا بجمع الطرق. قال مما وقع فيه الغلط علمه، يعني أن عبد الله بن عمر غلط في هذا وأخطأ. قال وعلم أنه تمتع وهو آمن بحجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط. وهذا كذلك من أمثلة الأحاديث التي وقع فيها كذلك الخطأ وهي في الصحيح. فهذا الحديث أي حديث عثمان أنه قال لعلي كنا يومئذ خائفين، رواه الإمام مسلم رحمه الله من طريق عبد الله بن شقيق عن عثمان، وأصل الحديث في الصحيحين من رواية سعيد بن المسيب وليس فيها هذه اللفظة، إنما فيها أن علي اختلف علي وعثمان في التمتع، فكان عثمان ينهى عن التمتع ولا يقول به، وقال به علي، فراجع علي رضي الله عنه عثمان وأن التمتع أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنها سنة، وكان عثمان أخذ بسنة أبي بكر وعمر، إذ كان على هذا ينهيان عن التمتع أي العمرة في الحج. اجتهدا فأخطأ رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، فراجع علي رضي الله عنه عثمان حتى كان من آخر أمر عثمان أنه قال من شاء فعل، يعني إنما رأي رأيته أو قال قول قلته. الشاهد الحديث في صحيح مسلم فيه أن عثمان يقول حين قال له علي رضي الله عنه أنها سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، قال عثمان أجل ولكننا كنا خائفين، بينما عمرة التمتع التي وقعت في حجة الوداع ليس فيها خوف، ليس فيها خوف، فكيف يقول عثمان رضي الله عنه وارضاه أجل ولكننا كنا خائفين؟ ولهذا تكلف بعض أهل العلم الجواب عن هذا الحديث، كما قال النووي في شرحه لعله أراد عمرة القضية، وكانت في السنة السابعة، كانت السنة السابعة يعني كان بها خوف، بينما ألمح النووي رحمه الله أن عمرة القضية ليس فيها تمتع، والخلاف الذي وقع بين عثمان وعلي إنما هو في تمتع الحج، وهو فعل العمرة في أيام الحج والتحلل منها، فعل العمرة في أيام الحج والتحلل منها، وهذا المعنى لم يقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام على وجه فيه خوف، فعلموا بذلك أنه وقع خطأ. ولهذا رجح الحفاظ أن من فرد به عبد الله بن شقيق خطأ، وأنه شد بهذه اللفظة، إذ خالفه سعيد بن المسيب ومروان بن الحكم عن عثمان ولم يذكرا هذه اللفظة، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث، يعني في شرح حديث عثمان وخلاف ما علي في كتاب الحج. قال وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، يعني كذلك مما وقع فيه الغلط. قال وأن ما وقع ببعض طرق البخاري إن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر، مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. وهذا مثال كذلك رابع يمثل به المؤلف رحمه الله على ما وقع فيه الخطأ والغلط. فهذه اللفظة في صحيح البخاري في حديث اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة ما لي يدخلني الضعفاء والفقراء الحديث، وقالت النار ما لي يدخلني الجبارون الحديث. فأخبر ربنا جل وعلا أنه يملأ كل من الجنة والنار، فأما الجنة فينشئ لها نشأ وخلقا آخر، وأما النار فيضع الجبار جل وعلا قدمه فيها فتنزوي وتنطوي بعضها على بعض وتقول قط قط. هذا الحديث هو الحديث الصحيح الذي جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس، وأخرجهما الإمام البخاري بصحيحه ونحوه الإمام مسلم رحمه الله، وجاء عن غير هذين الصحابيين، عن عدد من الصحابة، لكن وقع في رواية البخاري في حديث 7449 وقع هذا الحديث بلفظ إن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر، وهذا مما وقع فيه الخطأ. فإن هذا الحديث كما مر معنا روي من حديث أبي هريرة ومن حديث كذلك أنس، وأخرجهما البخاري نفسه، وليس فيها هذا اللفظ، بل فيها فيضع الجبار فيها قدمه فتنطوي أو فينزوي بعضه على بعض وتقول قط قط. فعلم بهذا أن هذه اللفظة شاذة، وقد نبه الحفاظ على شذوذ هذه اللفظة. فنقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث أن هذه اللفظة خطأ وغلط، غلط به بعض الرواة، وأن هذا الحديث روي لمن هو أوثق ليس فيه، ومن هو أحفظ ليس فيه هذه اللفظة. ونقل ذلك عن ابن القيم رحمه الله، وأنه أطال في بيان خطأ هذا الحديث أي بهذا اللفظ، وأن الصواب أن ذلك إنما يكون للجنة فقط. ونقل عن شيخ البلقين رحمه الله نحو ذلكم الكلام. فإذا هذا الحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مما وقع به الغلط، ومن يعرف هذا؟ يعرفه الجهابذة من أهل الحديث والعلماء الذين لهم رسوخ في هذا الشأن، فهم الذين يعرفون مثل هذه الدقائق، مع أن كل هذه الروايات أو بعضها وأكثرها كما مر معنا الآن في الصحيح، بل هذه اللفظة كما قلنا في صحيح البخاري. وبه تعرف أن البخاري رحمه الله لا يخرج في صحيحه كل لفظة يرتضيها، بل بعض الألفاظ يخرجها في صحيحه وهو لا يريدها، وإنما يريد أصل الحديث، وإلا فلفظة معينة هو يعلم أنها خطأ وأنها لم تصح، لكن لأنه يخاطب من يعلم هذا الباب وهذا العلم، فهو يعرف أنه لا يكون عليه حجة بعد إذ بين الروايات الصحيحة وأخرجها واعتمدها. ولهذا تجده غالبا يذكر هذه الروايات التي في بعض ألفاظها نكارة يخرجها كالمتابعات والشواهد، يعني يجمعها مع أحاديث أخرى، ثم قال رحمه الله هذا كثير، يعني هذا كثير، وهذه الأمثلة كما مر معنا في الصحيحين، فما بالكم بما هو خارج الصحيحين؟ هو أكثر. ومن الذي يميز هذه الدقائق؟ يميزها أهل الاختصاص. فمثلا على سبيل المثال كما مر معنا في حديث جابر، كيف أن البخاري رحمه الله أخرج بعض الألفاظ وهو نص إلى أنها مرجوحة، وأن الراجح رواية الشعبي في ثمن البعير الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جابر ثم رده له، ومثال آخر كذلك، لأجل أن يتضح هذا المقام ونعلم أن هذا الباب باب واسع وهو دقيق غاية بالدقة. ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بحديث عائشة في قصة الوحي الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه البخاري الحديث الثالث في كتاب الوحي، وفيه أن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فترة ثم تتابع. أخرج البخاري رحمه الله هذا الحديث بنفسه في كتاب التعبير، وزاد فيه لفظة بين الحفاظ أنها لفظة غير صحيحة، وأنها ليست تصح أن ترفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخرج بكتاب التعبير في حديث 6982 قال: وبلغنا، أي بلغ يقول وبلغنا، وبين الحافظ بن حجر أن هذا كلام الزهري، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انقطع الوحي كاد أن يتردى من شواهق الجبال، أنه ذهب إلى شواهق الجبال ويهم أن يتردى، يريد أن يرمي نفسه، ثم يوقفه جبريل ويثبته ويصدره، يعني على انقطاع الوحي. وهذه لفظة منكرة مخالفة للأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة ولما يقتضيه مقام النبوة والرسالة، ومع ذلك أخرجها البخاري رحمه الله في صحيحه، لكن أخرجها البخاري في صحيحه بهذا اللفظ بلاغ، قال وبلغنا، وهذا البلاغ كما بين الحفاظ أنه من قول الزهري. فإذا ننتبه أن بعض الألفاظ نبه الحفاظ على ضعفها وعلى شذوذها ولو كانت في الصحيحين، لكن لا يعني ذلك ضعف أصل الحديث، ولا يعني ذلك رد أو الطعن بكل ما في الصحيحين أو الطعن بكل السنة. ولهذا قال رحمه الله: والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحو ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، يعني أن بعض الناس بسبب جهله بعلم الحديث فإذا اطلع على بعض الأحاديث صار يطعن بكل الأحاديث ويرد الأحاديث ولا يقبلها، خصوصا إذا خالفت شيء يهواه، مثل أهل الكلام ردوا أحاديث كثيرة في باب الاعتقاد لأنها خالفت أهواءهم، أحيانا يقولون هذا أحاد، وأحيانا يقولون هذا قطعي الثبوت ظني الدلالة، وغير ذلك من الكلام الفارغ الباطل الذي لا يقوم على أساس متين. ونكتفي بهذا الانتهاء الوقت، ونكمل إن شاء الله بدرس لاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.